لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. تكلمنا عن ما اصطلح عليه بالمرابحة للآمر بالشراء، شخصا يأتي إلى صاحب المحل أو التاجر ويطلب منه بضاعة ويقول له إن اشتريت لي هذه البضاعة فأنا أربحك بكذا، جد تشتري بأي سعر، رأس مال الجد اللي تدفعه لهذه البضاعة، بعدين أنا أشتري منك نسيئة ومؤجلا، أنت راح تشتريها نقدا، أنا ما عندي فلوس أشتري نقد، اشتري لي هذه البضاعة نقدا وأنا أشتريها منك نسيئة وأربحك بكذا، هل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟ رواياتنا تقول صحيحة، لكن تشترط شرطا، ذلك الشرط هو أنه أنت إذا رحت اشتريت هذه البضاعة وإجيت قدمت لهذا الزبون اللي أوصاك بهذه البضاعة، إذا كان يكون بالخيار، بشرط إنما يصح أن إذا كان بالخيار يقدر يشتري، ما يقدر مثلا يقلب ويقول ما أشتري صليت في مكان آخر أرخص مثلاً أمثال ذلك، إن كان بالخيار ما يخالف، هاي المعاملة صحيحة. إذا اشترى مثلاً يشتريها يشتري البضاعة عن اختيار، يعني أو أنت أيضاً كذلك، أنت هم تكون بالخيار، إذا اشتريت وجبته بعدين شفت لا هذا ما يصير اللي اتفقت ويا هذا أن تبيع له مثلاً بخمسين إضافي، هذا لا، أكو واحد يشتري بمية إضافي، فتقدر أنت هم ما تبيع له. إذا كنت بالخيار هو هم بالخيار، حينئذ هذه المعاملة إذا تمت هي صحيحة، وإلا فالمعاملة إذا تلزمه أنه لا أنت وصيتني، أنت اللي وضعتني بهاي الشغلة، أنت كذا، بقول تعال اشتري، تجبره على ذلك، أو هو يرى نفسه مضطراً أن يجي يشتري، لا، هذا المعاملة مو صحيحة، الروايات هكذا ظاهرها، لكن اختلفوا في تفسير هذه الروايات، أكو تخريجات أخرى لهذه الروايات أيضاً. السلام عليكم ورحمة الله، أنا أفهم هذا المعنى من الروايات. السبعين هم نتعرض إلى الآراء الأخرى الموجودة في المسألة حتى نشوف أنه شنو النتيجة اللي نصل إليها. هاي الروايات موجودة في كتاب الوسائل المجلد 18 باب 4 من أبواب أحكام العقود، عفوا الباب 48. باب الثامن، باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده. هذا التاجر الآن ما البضاعة ما عنده، لكن يجوز أن يساوم مع المشتري أنه أنا أروح أحصل لك البضاعة، أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إياه بربحه، نقداً ونسيئةً، يقدر يبيع نقداً بربحاً، يقدر يبيع نسيئةً بربحاً. نقرأ بعض هذه الروايات، لاحظوا الرواية الرابعة، الحديث الرابع من هذا الباب، حديث باب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث الرابع. وعنه عن ابن أبي عمير الشيخ رحمة الله عليه ينقل الرواية في التهذيب، وعنه يعني بإسناده من يصير هذا بإسناده عن الحسين بن سعيد، سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد في التهذيب. أكو واسطة ابن أبي جيد وأبي محمد ابن أحمد ابن محمد ابن حسن ابن وليد، ذول لم تثبت وثاقتهم في مشيخة التهذيب، ولكن للشيخ سند تام إلى الحسين بن سعيد في كتاب الفهريس، سندين أظن عنده كلتاهما تامان إلى كل ما رواه عن الحسين بن سعيد، ولذلك نعوض ذلك السند بسند التهذيب. على أي حال السند صحيح إلى حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير هم من الأجلاء، عن يحيى بن الحجاج هم ثقة، عن خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله، السند صحيح، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، نفس المسألة اللي احنا الآن نسموه المرابحة للآمر بالشراء، يأتي يطلب مني يأمرني أنه اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ، قلت له حد اشتريت، هو يقدر يتركك ويروح على غيرك، أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ، قلت بلى، قال عليه السلام لا بأس به. إذا المسألة هكذا مفهومه أنه إذا لا هو مجبور بعدين يشتري منك هذا ما يصير فيها بأس. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله، السنة تامة، السنة قطعا تامة، ما في مشكلة. هذه إحدى الروايات. الحديث السابع من نفس الباب، هم أيضا بإسناده الشيخ عن الحسين بن سعيد عن فضالة، ظاهرا فضالة بن أيوب ثقة، عن معاوية بن عمار، هذا الحديث أيضا سنده تام، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيء الرجل يطلب بيع الحرير، يشتري حرير وليس عندي منه شيء، فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل، يقول لي أنه إذا اشتريت إذا حيأت لي هذا الحرير أنا في الأجل الفلاني، يعني يريد يشتري نسيئة هذا بعد ما وأربحك كذا، قد ما تشتري مثلا 50 أنا أعطيه 60 لكن أعطيني مبلغ، فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء، بعدين نتفق على الأجل وعلى الربح مقدار الربح، ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه، تعال تفضل جبت لك هذا الحليب هنا، هذا يجوز يوم يجوز هذه المعاملة. فقال عليه السلام: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك، يستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ عندك اختياري ولا؟ أو أنت، أو وجدت أنت ذلك، شفت فد مشتري شوي أجسام، تقدر أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ اثنين لكم عندكم اختياري ولا؟ قلت نعم. قال: فلا بأس، إذا المسألة هكذا فلا بأس. هذا بدقة أنا هيك أفهم يعني، هذا محل الكلام، من ينطبق على محل الكلام. الآن يروح للبنك يريد فلوس، يريد يشتري بيت مثلا، يقول لأبو البنك أنه روح اشتري البيت فكذا، أنا أشتري منك بالأقساط، أنت اشتري بالنقد، بعدين بيع لي إياه بالأقساط، على نتفق على الأجل وعلى الأقساط المبلغ الربح أيضا. فالبنك إما هو يروح يشتري أو يعطيك فلوس بحسابك، يخلي فلوس يقول أنت روح اشتري البيت إلي صاحب البنك، وبعدين أنا أبيع لك إياه، أو أنت وكيل عني أن تبيعه لنفسك على الأقساط الأجل الفلاني والربح الفلاني. لا كان يقبل ظاهراً عن نفسك قصة، لكن الشرط هو هذا، أنه أنت إذا أبو البنك رحت اشتريت هذا البيت نقداً، ذاك المشتري يقدر بعدين ينسحب يقول لا ما أريد، أنا شفت بيت آخر أحسن ما أريد هذا البيت مثلاً، بهذا الشرط أن يكون هذا يصير. مع الأسف هذا ما موجود في العقود التي موجودة في البنوك، ولو احنا اعترضنا وصار قرار ان يغيرون، سيطون كلام ان يغيروه، يخلون هذا الشرط شرط الخيار، يجعلوه ان شاء الله بعدين اوضح لكم شلون يغيرون. لكن الروايه يبدو انه واضح انه يجب ان يكون ذاك الطرف الثاني بالخيار، كما ان نفس البنك هم بالخيار، بعدين شاف اشترى هذا البيت وعجبه وقال لا هذا خليه، احنا نريد ليش نبيع هم نفس الشيء، هم يقدر ذاك ما يقدر يجي يعترض يقول انا رحت دورت على البيت، انا حصلت هذا المكان، انا كذا، انا جبت صاحب البيت لكم، شلون اشتريتوا الان تبيعوا لي؟ هم ما يقدر يعترض. كل منهما يجب ان يكون بالخيار بالنسبه للمعامله الثانيه اللي تريد تصير بينهم. هواي صريحه الروايه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب الآخرين. يريد هناك رأي آخر يفسر هذه الروايات بشكل آخر، إن شاء الله ندرس تلك الآراء الأخرى. رواية أخرى يعني مجموعة من الروايات تدل على هذا المعنى. الرواية التاسعة من نفس الباب يبدو هم سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد عن صفوان صد ثقة عن عبد الرحمن بن الحجاج صد ثقة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العينة أو العينة بشكلين، هذا يتلفظ عينة بعدين العينة أو العينة أو العينة بأشكال مختلفة، شفت مضبوط هذا يكون في الجسم، شلون هذا العينة أو العينة؟ قلت: يأتينا الرجل فيقول اشتري المتاع واربح فيها كذا وكذا، أم نفس الشيء، فأراوضه على الشيء من الربح، أصومه فنتراضى به، إلى أن هو يجر منك أنا أجر منه، إلى أن اتفق نتراضى على أي حال به ثم انطلق فاشتري المتاع من اجله. لو مكانه لا برجع انا شو اسوي؟ هذا مثلا يريد ثلاجه يقول اشتري هاي الثلاجه او هاي السياره، وانا عندي سياره ما اريد. لولا مكانه لم أرده، أنا ما أريد هاي البضاعة بس لأجله أروح أشتري، واتفقنا. ثم آتيه به فأبيعه منه. فقال عليه السلام: ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه. كان من مالك، باعتبار أنت اشتريت لنفسك بعدين تريد تبيعه، قبل أن تبيعه إذا هلك المتاع ويروح من مالك مو من مالك. وهذا عليك بالخيار، هو هم مخير، إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وإن شاء رده. ذاك هم بالاختيار، يعني بعدك ما بيع أنت هذا المتاع، فهو مختار يقدر يشتري يقدر ما يشتري، فلست أرى به بأس. أما إذا لا تريد تحمل أنه حتما تعال اشتري مني وكذا، لا، لكن فيه بأس، مفهوم واضح. عركة اليوم حديث 13. بإسناده عن أحمد بن محمد، محمد بن خالد أو محمد بن عيسى، اثنيناتهم ثقات، ماكو فرق. بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى أبوه يبدو، عن يحيى بن الحجاج أم سنده تام. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي: اشتري هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها واربحك فيها كذا وكذا. قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. هنا هذه العبارة موجودة: اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. شنو معنى لا تواجبه البيع؟ الكلمة يمكن أن تفسر بتفسيره: لا تواجبه البيع يعني لا تفرض عليه البيع بعدين، لا تجبره على أن يجي يشتري، هذا معنى قبل أن تستوجبها أو تشتريها. أو لا، معناه أنه قبل ما تشتري البضاعة لا تبيع له. أول مرة روح اشتري البضاعة اللي يريدها، أنت تصير مالك بعدين بيع البضاعة. قبل أن تستوجبها، قبل أن تشتري البضاعة لا تبيع. فتفسيرين أقول هذا: لا تواجبه البيع، لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. بناء على ذاك التفسير الأول، لا تواجبه البيع يعني لا تفرض عليه البيع، خب يصير محل كلام أنه خلي بالخيار، إذا شاء يجي يأخذ المتاع وإذا شاء لم يأخذ المتاع، على كلا التقديرين خلي بالخيار حينئذ، فترتبط مسألتنا. أما إذا كان المعنى لا تواجبه البيع يعني لا تبعه حتى باختياري، هو جاي يشتري منك قبل أن تشتري، قبل أن تستوجب البيع يعني قبل أن تشتري البيع، هذا يصير نظر إلى مسألة أخرى وهي لا تبع ما ليس عندك، معدنا بش اسمه، لا بيع إلا في ملك، أول مرة روح صير مالك املك المتاع بعدين بيع، لا تبع ما ليس عندك، يصير مرتبط الرواية ترتبط بتلك المسألة مو مسألة ثانية. الآن محل كلامنا أنه لا أفرض بعد أن تملكه هل يمكن أن يفرض على الطرف الثاني على المشتري أنه يجي يشتري منه باعتبار أنه يعطى كلام قبل ما يروح يشتري ولا باعتبار أنه هو أمره بذلك. هذا محل كلام. فالرواية تصبح أجنبية، لذلك هذه الرواية مبهمة، يمكن أن تفسر بشكلين ما نقدر نستند إلى هذه الرواية. رواية 13 كانت؟
نعم.
رقم 12. الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد. عن علي بن الحكم. عن سيف بن عميرة. عن منصور بن حازم. هذول حسب الظاهر كلهم ثقات إلا سيف بن عميرة، ما أدري الآن ما ببالي شنو. ولكن البقية كلهم ثقات، ما يحتاج إلى مراجعة. على أي حال سكت الروايات صحيحة السنة كانت عندنا بلا شك. قال: سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة، العينة هو هذا، قال: ليس عندي دراهم. عفوا، ليس عندي، هذه البضاعة ما موجودة عندي. هذه دراهم، اعطاه فلوس للرجل اللي طلب منه الثوب، مثلا الثوب الكذا ايش اعطيني بيع لي اياه. ذاك قال: ما عندي هذا الثوب، هذه البضاعة ما موجودة عندي، لكن هذه دراهم فخذها فاشتري بها وبعدين إيش يعني اشتري بها المن مو إلك، اشترها لي بعدين أنا أبيعها عليك. ليس عندي، هذه دراهم فخذها، نفس العملية اللي الآن موجودة في البنوك، يعني البنك يعطيك الفلوس يقول أنت روح اشتري، لكن اشتري البيت أو اشتري البضاعة لي بعدين أنا أبيعها عليك بسعر أغلى بالأقساط. ليس عندي، هذه دراهم فخذها فاشتري بها. فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد، حسب ما كان يعجبه راح اشترى الثوب. ثم جاء به، جاء بالثوب إلى صاحب الفلوس أن يشتريه منه. ما بيشكل هذا أنه يشتري لصاحب النقد، لصاحب المال، وبعدين يشتريه هو منه، يشتريه منه. قال عليه السلام: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ إذا كان يتلف هذا الثوب مثلا يسرق، منين كان يروح من جيب هذا الشخص الآمر اللي كان يطلب الثوب؟ يقول: لا، من صاحب الدراهم اللي أعطاه الدراهم. أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى. قال: إن شاء اشترى. سؤال ثاني، ذاك اللي راح اشترى الثوب وكان يريد الثوب، إن شاء اشترى وإن شاء لم يشترى؟ هو بالخيار؟ يقول: لا، مجبور أن يشتري من هذا صاحب الدراهم. قلت: نعم، بالخيار. قال: لا بأس به. شوف، واضح أنها تنطبق على مسألتنا المرابحة للآمر بالشراء، لكن هذا الشرط، بهذا الشرط أن يكون كل منهما بالخيار. رقم 14 نفس الباب. الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، حسب الظاهر أم صحيح هذا ما بمشكلة. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العينة أو العينة، ما أدري الإمام صبن جعفر أو الإمام رضا، سألت أبا الحسن، ونشوف هذا إسماعيل بن عبد الخالق من أصحاب أي واحد من الأئمة في أي طبقة. سألت أبا الحسن عليه السلام عن العينة أو العينة، وقلت: إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة، يتعاملون بالعينة أو العينة، فأقص عليك كيف نعمل. شنو المقصود من العينة أو العينة؟ يقول: أقص عليك بالخاطر الإمام أنه شلون نعمل إحنا. قال: هات اشرح شنو المقصود من العينة. إن العينة أكو لها تفاصيل مختلفة، أحيانا يعني يجي مثلا شخص يريد فلوس، يقول هذا الكتاب مثلا أبيع لك إياه بمية مثلا، نقدا أنا أحتاج مية، الكتاب يبيع لك إياه بمية، بعدين من أعطيته الكتاب يقول أشتري الكتاب منك بـ200 إلى سنة. هذا هم عينة، نفس الشخص اللي بعت له الكتاب الآن أشتري منه بأضعاف مثلا أو بالنسبة من الربح نسيئته. أبيع سيارتي أو أبيع بيتي مثلا، أنا أحتاج بيه طبعا، أريد أسكن بيه، لكن أروح أبيعه بأقل من سعر السوق مثلا، وبعدين في نفس الجلسة أشتري البيت منه بقيمة أعلى لفترة لأجل، أجل مثلا سنة سنتين كذا، هذا الفرار من الربا هكذا. أنا أحتاج إلى فلوس، فبدل أن أقول أقرضني وأنا أربحك بعدين كذا، أقول له أبيع لك هذه البضاعة بسعر معين وأشتري منك في نفس الجلسة بسعر أضعافه. هذا نوع من العينة أيضا، هذا ممنوع. هذا الرجل يجي يم الإمام يقول له: إحنا عندنا معاملات نتعامل بالعينة، لكن أشرح لك شنو مقصود من العينة، مو هذا اللي واضح أنه فرار من الربا وكذا. الإمام يقول له: هاته. قلت: يأتينا المساور، يجي المشتري يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع نبيعه له، يريد في المتاع ما موجود الآن، هذا المتاع عندنا ما، فيقول: أربحك 10 11، يعني في كل قد ما تشتري كل 10 أضيف عليه. يبدو هذا كان رائج في عند الإيرانيين، فهذا المصطلح مشى حتى في السوق العربي، هم مشى هذا المصطلح 10 11. ها؟ جزء الإمام الطوالي يعتبر هو الإيران. وربحك 10 11، وأقول أنا أنه لا 10 12، أريد أكثر. فإذا هو ما جايب فد متاع يريد يبيعها علي وبعدين يشتري مني بأكثر، مو ذيك المسألة العين المعروفة أنه يجيب فد متاع وبعدين يريد يشتري نفس المتاع مني بسعر أغلى، لا مو ذيك العينة، هذا عينة أخرى، جاي يريد متاع آخر، ويقول لي أنا أقول له ما عندي هذا المتاع، أنا متاجر بس ما عندي، يقول لا ما يخالف، روح اشتري لي فأنا أربحك 10 11 أو 10 12. هو يقول 10 11، أنا أقول له لا 10 12. فلا نزال نتراوض حتى نتراضى على أمر، نتفق هسه 10 12 10 11 10 11 ونيم مثلا، نتفق على مقدار. فإذا فرغنا، ها إذا كان ما يريد فد بضاعة معينة، جزء هو هم عدة دكان مثلا في محل في بيت في مدينة كذا، جاي يريد يتبضع مجموعة من البضائع حتى يأخذها هناك، هم يربح بين هم يبيع حين. قلت: أي متاع أحب إليك، شنو أشتري لك؟ شو تريد؟ قلت أي متاع أحب إليك أن أشتري لك؟ فيقول الحرير، اشتري لي حرير وأنا أربحك بذهب وزهب لأنه لا يجد شيئا أقل وضيعة من هذا ما يخسر به. هذا الحرير كان مثلا رائج ذات الوقت، ما يصير مجبور أن يبيعه بأقل بهذا السعر الذي اشتراه، لا يجد شيئا أقل وضيعة منه. فأذهب وقد قاولته على السعر وعلى الأجل وعلى كذا من غير مبايعة، ما بعت له، بتقول لي أنه هذا لا تبع ما ليس عندك، ما بيعاني، بس مجرد مقاولة واتفاق فيما بيننا أنه أشتري له من غير مبايعة، بعدني ما بايع لك شيء. هنا الإمام يسأل يقول ما يخالف أنت تروح تشتري البضاعة وتجيبها، أليس إن شئت لم تعطيه؟ المفروض رحت اشتريت الحرير وجبت، شفت اكو فد سوق اخر ارسم شويه ده سجده يشتري منك او كذا، فاليس ان شئت لم تعطيه وان شاء لم ياخذ منك؟ هو هم لعله الخيار اكو من الطرفين. قلت بلى. قال فاذهب فاشتر. قال ها، استمر هذا الشخص كانه فهم من الامام انه ماكو مانع إذا أكو اختيار فيما بينكم، كل واحد مختار تقدر هذه المعاملة ماشي. بعدين ذاك السائل استمر في سؤاله، فأذهب فأشتري له ذلك الحرير وأماكس بقدر جهدي قد ما أقدر أنزل السعر، ثم أجيء به إلى بيتي، الحرير أجيب بيتي فأبايعه. الآن البيع قاعد يتحقق، لا تقول لي أنه ذاك الوقت باع، ولا تبع ما ليس عندك أعرفه، ما بعت له، الآن أريد أبيع لأنه عندما امتلكته المتاع. هذا اللي قلت بعض الفقهاء يقولون هذا الناظر إلى مسألة لا تبع ما ليس عندك، وهذا صريح أنه يقول له أنا ما بايع له. ثم أجيء به إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت، الآن قاعد نتقاول بيع جديد هذا، فربما ازددت عليه القليل، بدل ما اتفقنا مثلاً ده يوزه، الآن اختيار عندي بعد، أقول لا ما بيع إلا بده دوزه مثلاً، ربما ازددت عليه القليل على المقاولة اللي اتفقنا عليها، وربما أعطيته ما على ما قاولته، نفس الشيء المقاولة. وربما تعاسرنا اصلا ما نتفق، لا لا انا هم انا اريد اكثر هم هو يريد اقل مثلا، فلم نتفق، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء، فاذا اشترى مني لم يجد احدا اغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه مني. حسب الظاهر منه صحيح، لأنه نعم نقول في نسخة منه، بعدين هو يريد يروح يبيع هذه البضاعة، بس المحل ما عنده فيه مثلا، لكن هو يشتري وبعدين يبيع في نفس المكان، أكو بعض هنا يشتري دولار ويروح يبيع مثلا صاحب الدكان منك يشتري هذا نفس المكان مثلا اللي فيروح يبيع حتى يبيع هذه البضاعة ويحصل أغلى ومثلا يجي يسدد الدين ماله. لم يجد أحدا أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منه، اتفاقا يروح يم نفس التاجر اللي أنا رحت اشتريت منه، هذاك أحسن سعر يطي فيبيعه منه، البقية أقل من السعر رادوا يشترون منه، فرجع على نفس التاجر اللي أنا اشتريت منه. لم يجد أحدا أغلى به من الذي اشتريته منه، ذاك خوش مبلغ يدفع فيبيعه منه، فيجيء ذلك وزين يبيعه منه فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه، وربما جاء ليحيله علي. سهر المقطع بعد أكو تفاصيل مختلفة إلى هذا الآن، ما محل كلام، ليش نتعطل به؟ راجعوا كلام الشرح هذه الرواية في كتاب تحف العقول، المجلسي رحمة الله عليه يذكر تفسيرين لهذا البيت الصادر واضح للمقدار الذي هذا راح اشترى، وبعدين يقول له انه ان شاء اشترى، ان شئت لم تبعه ان شاء اشترى منك. ذاك واضح مضبوط مسألتنا انه كيفية الدفع بالزين. يقول شلون ندفع؟ يقدر يحول علي انا ادفع له الدراهم يولا، كيفية التسديد هذا الان هذا مو مرتبط ببحثنا لذلك نتأخر به. فالمهم الصادر اللي هو مرتبط بمسألتنا وواضح انه يقول له اذا هو بالخيار وانت بالخيار ماكو مانع تقدر تمشي هذه المعاملة. هذا امر واضح. روايتين أخرتين هم حسب الله مو مربوط بمسألتنا، وإنما ترتبطان بمسألة بيع ما ليس عندك. رواية صفوان قريناها أظن، إيه؟ في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه، قال لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتري، يعني قبل ما تشتري لا تبيع، وإنما بعد أن اشتريت المتاع وتملكته وحينئذ بيع. هذا مو مرتبط بالمسألة. كذلك الرواية الأخرى عن حماد عن حريز وصفوان عن العلاء جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيته، فابتاعه الرجل من أجله. ماكو مانع؟ قال ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه. هذا يرتبط بمسألة أنه لا تبع ما ليس عندك بعد ما اشتريته. أما مسألة أنه إذا تريد تبيع لك يكون بالخيار أو بالإجبار أو كذا، هذا بعد ما متعرض إلى مسألة أنه المهم أنه لا تبيع قبل ما تشتري. هذه المسألة مو مرتبطة بمحل كلامنا. على أي حال هذه مجموعة من الروايات التي أردت أن أعرضها بخدمتكم، كلها تقريبا كانت متفقة على أنه يجوز هذه المعاملة، معاملة المرابحة للآمر بالشراء، لكن بشرط أن يكون بالخيار، كل منهما بالخيار. أما إذا المعاملة المرابح للأمر بالشراء إذا كان بمعنى أنه يكون الطرف الثاني مجبورا أن يشتري أو أنت مجبور أن تبيع له، لا، هناك المعاملة فيها بأس. فإذا هذا الشرط موجود في المعاملات البنكية اللي الآن رائجة فبها ونعمة، ماكو مشكلة. أي بضاعة إما بشكل مباشر البنك يروح يشتري ويبيع على الزبون، يشتري نقدا ويبيع على الزبون نسيئة وبالأقساط، أو لا يوكل الزبون يقول أنا ما أعين لك أنه شنو تشتري، أنت أحسن، أنت أدرى. في رواية هكذا كانت تقول أنت أدرى بالمتاع اللي تحتاجه، أنا أعطيك فلوس نقدي، أنت روح في أي محل في أي مكان، روح أي بضاعة لتشتري، حتى البضاعة الجزئية البيتية تريد تشتري معكرونة، تشتري شكر، خبز، ما أدري كذا، أي مكان روح اشتر لي، وبعدين أنت وكيل عني أن تبيع لنفسك بسعر أغلى بالأقساط، بعدين أنا أخذ هذا السعر الأغلى أخذ منك بالأقساط، سواء مباشرة هو البنك يروح يمارس أو يوكل الزبون أنه ذاك أيضا يشتري. إذا كان الزبون بعد أن يشتري للبنك بالخيار راح يشتري مثلا للبنك العملة الصعبة مثلا، راح يشتري دولار يريد يسافر، أخذ فلوس من البنك وراح يشتري دولار يريد يسافر يروح للعراق للزيارة الأربعينية، يشتري للبنك وبعدين يبيع لنفسه هذه الدولارات بسعر أغلى لمدة 6 أشهر أو لمدة سنة. قبل أن يبيع لنفسه افتهم أنه الدولار نزل ومتوفر السوق هواية مثلا، معجزة خود تصير أحيانا، نزل الدولار مثلا فما يصرف لهذا السعر اللي يريد يشتري من البنك بسعر غالي، يقول ما أشتري، يروح له البنك يقول أنا اشتريت هذا الدولار، هذا إلك، اشتريته إلك ومو إلي، أنا ما أريد أشتري، وكلتني أي الوكالة ما أبطل منها. فالرواية تقول أنه يحق له أن يفعل هكذا. إذا بهذا الشرط تدخلون في هذه المعاملة المرابحة لأجل الأمر بالشراء بهذا الشرط بالخيار يكون لكل منكما، أو هو البنك مثلا يشوف أنه بعد ما يصرف لذلك السعر اللي اتفق وياه هذا أن يبيع له، يخابره يقول له عمي هذه الدولارات جيبهن اللي اشتريتهن جيبهن أنا ما أبيع لك إياهن مثلا، هل يجوز أم لا؟ فإذا بهذا الشرط المعاملة جائزة، وإذا لا كل يرى نفسه مجبورا أن يمشي بهذه المعاملة للأخير يبدو أنه فيه بأس حسب هذه الرواية. ليش مجبور؟ أحيانا إذا يشوف بعدين ما يصرف له مثلا أو حصل على فالسعر أقل ما يقبل، هي مسألة، هو هاي المسألة اللي ما يقبل يعني هذا خلاف الشرع أنه لا يقبل، اللي ما يقبل يعني هذا مخالف للشريعة.
يقول عليك الواقع هذا
الواقع كون نغيره، مو كون نغير الشرع،
هو أنا ما
غير الشرع نغير الواقع. هل هناك طريق لحل هذه المشكلة أم لا؟ إن شاء الله في الجلسة القادمة نشوف آراء الآخرين، نشوف شلون مفسرين هذه الرواية بعدين. هل أنا أشوف أن دلالة الروايات واضحة على أنه إذا كان يرى كل منهما نفسه مجبورا بالاستمرار في المعاملة فيها بأس، إذا مو مجبور لا بأس به.
روايات التقديم سنة وآراء أخرى
سنة سنة هم مختلفين، هم أكو اختلاف ما بينهم. سنة خو ما عندهم هذه الروايات، هاي في رواياتنا موجودة، المطلب بحثي ولكن مو مستندين إلى هذه الروايات، عندهم أدلة أخرى اللي يمنعون من باب آخر، من باب أنه هذا لا تبع ما ليس عندك مثلا من هالباب، بينما واضح إحنا ما أريد أبيع ما ليس عندي، أروح أشتري وبعدين أريد أبيع. فشلون تطبقون علي مسألة لا تبع ما ليس عندك؟ نهى النبي عن بيع ما ليس عندك، بيع ما لا يملك، ذاك ما ينطبق إحنا. فأدلتكم واهية من هذه الناحية، لكن إحنا عندنا أدلة رواياتنا هكذا تقول. صلى الله عليه وسلم.